الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السادس بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس السادس من كتاب الجنائز، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. وفي الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجزتها. قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أي خلفه، وفيه مشروعية الجماعة لصلاة الجنازة على امرأة مجهولة، ويجوز لغير المحرم أن يصلي عليها ولا محذور في ذلك. ماتت في نفاسها أي ماتت في جمع في حال ولادتها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات على هذا الحال أنه شهيد، ومع ذلك تخالف الشهادة في هذا الموطن الشهادة في أرض المعركة، فيغسل الميت ويصلى عليه، بخلاف الشهيد في أرض المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه على الصحيح. فقام في وسطها أو فقام وسطها، وهذا موافق لحديث أنس فقام عند عجيزتها. قال ابن المنذر في الأوسط: واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما، فقال الطائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة، هكذا قال أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. وقد روينا عن نخع 3 روايات، إحداها أنه يقوم من الرجل والمرأة وسطا، والثانية أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة. وقال الطائفة: يقوم في المرأة وسطها ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل. قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها وعند رأس الرجل، لأن هذا هو الذي دل عليه الأحاديث، فما دلت عليه الأحاديث هو المقدم. قال عن عائشة: ومع ذلك لو صلى على المرأة عند رأسها على الرجل عند وسطه صحت الصلاة، إنما هذا من حيث الأفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذه الرواية من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة به، وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد. وذكر أن مالكا وعبد العزيز الماجشور روى الحديث عن أبي النضر عن عائشة مرسلا بدون ذكر أبي سلمة، وصوب الإرسال وأقره شيخنا في تعليقه على التتبع، ولكن الحديث صحيح من طريق أخرى عند مسلم بلفظ: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. ولهذا الحديث سبب، وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توفي، فطلبت عائشة رضي الله عنها أن تصلي عليه، وفيه جواز صلاة المرأة على غير المحارم ودخول المرأة في استحباب الصلاة على الجنائز، فطلبت أن تصلي عليه وأمرت من يدخلوه إلى المسجد، فكأنهم أنكروا ذلك، فقالت: ما أسرع ما تنسون، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد. وفيه أن الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النسيان قد يطرأ على العبد. قال ابن المنذر في الأوسط: واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروينا أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وصلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد وبه. قال أحمد وإسحاق وقال مالك: لا يصلى على الجنائز في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنائز في المسجد. قال أبو بكر ابن المنذر: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، فالصلاة في المسجد لا محذور فيها. وهنا مسألة وهي وقت الصلاة على الجنائز، متى وجدت الجنازة تعين الصلاة عليها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره 3 أوقات كراهة شديدة، وهي ما دل عليه حديث عقبة بن عامر عند مسلم: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى الغروب. قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، فكره الطائفة الصلاة عليها في 3 أوقات: وقت طلوع الشمس، وقت غروبه، ووقت زوال. إن هذا قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان، وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يصفر. هذا قول مالك بن أنس، وهو عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا. وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنازة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك بحديث عقبة بن عامر عن نعم الذي تقدم. وأما الشافعي فهو على مذهبه في جواز صلوات ذوات الأسباب في وقت الكراهة، وهذا هو الصحيح، أن صلاة الأسباب تجوز في وقت الكراهة، إلا أنه لو يعني تورع الإنسان عن الصلاة في هذا الوقت الشديد، الصلاة بعد العصر تجوز، لكن عند غروب الشمس وقت ضيق والصلاة فيه مشابهة للكفار، وعند شروق الشمس وقت ضيق والصلاة فيه مشابهة للكفار، وعند الزوال. أما ما قبل ذلك وبعده فلا حرج. قال عن علي وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا فيه إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. وهذه مسألة من مهمات المسائل، ساق المصنف هذه الأحاديث ليبين عدد التكبيرات في صلاة الجنائز، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لخصه ابن المنذر في 7 أقوال نذكرها مختصرة. القول الأول: يكبر 3، هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد، وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير 3 فزاد 1. القول الثاني وهو أن يكبر 4، هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن أبي أوفى وابن عمر والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر ومحمد بن حنفية وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي. فعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: كل ذلك قد كنا نفعل، نكبر 4 و5، فأمر الناس ب4 على الجنائز. ومعلوم الخلاف في سماع سعيد، لا ذاك محمد بن سيرين، حتى سعيد، نعم سعيد من عمر. وهذا القول هو أشهر المذاهب، وهو القول المعمول به أكثر، التكبير 4. والقول الثاني: تكبر 5، هذا قول ابن مسعود وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم. القول الرابع هو أن لا يزاد على 7 ولا ينقص على 3، هذا قول بكر بن عبد الله المزني. القول الخامس قول أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزيد على سبع. القول السادس وهو أن يكبر ما كبر إمامهم. أو ذلك عن ابن مسعود وكان إسحاق يقول إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا أو أربعا أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعا لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام. القول السابع هو أن يكبر ستا. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا. روي ذلك عن ابن مسعود. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. وعن عبد خير قال كان علي يكبر على البدريين ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا. والصحيح أنه لو كبر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، وإن زاد وإن اقتصر بالأربع فهو الذي عليه العمل لكثرة الأحاديث في ذلك. وقد استدل الجمهور على عدم جواز الخمس من أن زيد بن أرقم كان يكتفي بالأربع، والصحيح أنه كبر خمسا وأضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جوز الزيادة على أربع قال إنما صلاة الجنائز دعاء وللمصلي أن يزيد ما شاء. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف بن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان كيفية صلاة الجنازة، ومما يدل على كيفيتها ما أخرجه ابن الجارود والشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبير الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في المسند. وهذا قد ينازع في قضية التسليم. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال ابن قدامة في المغني فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لا يقرأ فيها بشيء من القرآن، لأن ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة. ولنا أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. ومع ذلك اختلف العلماء في قول ابن عباس من السنة. وقد جاء الحديث مرفوعا صريحا عند الترمذي وضعفه، لكن قد جاء إنه قال إنها من السنة وإنها من أمر السنة. وهذا عند جماهير المحدثين أن قول الصحابي من السنة أنه يريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني في النيل ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة. قوله وجهر فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة، لكن كأن الجهر إنما أراد أن يريهم أنها سنة. وقال بعض أصحاب الشافعي إنه يجهر بالليل كالليلية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يستحب الجهر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائمنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم. والأربعة قوله رواه مسلم وهم أو خطأ وإنما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد في مسنده وله شواهد. فقد جاء من حديث والد أبي إبراهيم الأشعري ومن حديث أبي قتادة ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن سلام. وذكر المحقق أنه يحسن بمجموعها وهو كذلك. فقد جاءت في السنة 4 أحاديث بعضها حسن أو بعضها صحيح كما تقدم حديث عوف بن مالك في مسلم، وبعضها حسن بشواهده. ومن هذه الأحاديث حديث واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة: اللهم إنه عبدك وابن عبدك في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء الحمد، اللهم فاغفر له. وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان في الموضع الثاني. ساق المصنف هذه الأحاديث مع ما تقدم لبيان كيفية صلاة الجنازة، وهي على المشهور 4 تكبيرات يقرأ في بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. وذهب بعض أهل العلم كسفيان وغيره إلى أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، لكن الصحيح أن دعاء الاستفتاح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستعذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم في التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرة الثالثة يخلص للميت في الدعاء وأحسن الدعاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرة الرابعة يسلم عن يمينه وعن يساره. هذا عند كثير من العلماء، وذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن التسليم يكون تسليمة واحدة فقط، والصحيح جواز الأمرين لتوافر الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم في الأمرين. وهنا في روضة الطالبين للنووي رحمه الله تعالى في كيفية الصلاة أي على الجنازة قال: أما أقلها فأركانها 7: الأول النية، حديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني القيام ولا يجزي عند القعود مع القدرة على المذهب كما سبق في التيمم. الثالث التكبيرات 4 ولو كبر 5 ساهيا لم تبطل صلاته، ولا مدخل لسجود السهو في هذه الصلاة. الرابع السلام، وفي وجوب نية الخروج معه ما سبق في سائر الصلوات، ولا يكفي السلام عليك على المذهب، وفيه تردد وجواب عن تردد جواب عن الشيخ أبي علي يعني السلام كما في بقية الصلوات يكون في هذه الصلاة. الخامس قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. وفي وجوب الصلاة على الآل قولان: أن أو وجهان كسائر الصلوات وهذا أولى بالمنع. السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، وفيه وجه أنه لا يجب تخصيص الميت بالدعاء بل يكفي إرساله للمؤمنين والمؤمنات. وأما أكمل هذه الصلاة فلها سنن، منها رفع اليدين في تكبيراتها 4، وهذا صح عن ابن عمر وابن عباس، وقد ساق المسألة ابن المنذر في كتابه الأوسط، ولشيخنا يحيى حفظه الله رسالة في سنية الرفع في التكبيرات 4، ويجمع يديه عقب كل تكبيرة ويضعها تحت صدره كما في باقي الصلوات، ويؤمن عقب الفاتحة ولا يقرأ السورة على المذهب، يكتفي بالفاتحة، ولا دعاء الاستفتاح على الصحيح ويتعود على الأصح، ويسر بالقراءة في النهار قطعا وكذا في الليل على الصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدموها عليه إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان سنية الإسراع بتجهيز الجنازة ومواراتها، فإن كانت من أهل الصلاح فإنها تقدم على خير عظيم، وإن كانت من أهل الطلاح فهو تخلص من بقاء هذه الجيفة بين أظهر الأحياء. والإسراع منقسم إلى قسمين: الأول الإسراع بتجهيزها ودفنها، والثاني الإسراع بها عند السير بها فقد جاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه رأى بعضهم يقدم جنازته كأنه يهدئهم من المشي، فأزاحهم وقال: قد كنا نرمل بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رملا. وهذا هو السنة، فالمشي بها متماوت من البدع المحدثة، وأسوأ منه حملها على السيارة لغير ما حاجة، وأسوأ منها ما يفعله كثير من الناس لا سيما بالعسكريين أنهم يحملونه على السيارات مع ضرب الموسيقى والطبل وغير ذلك من المخالفات الشرعية. قوله: أسرعوا، يدل على الوجوب بالجنازة أي بتجهيزها، فإن تكن صالحة أي من ذوات العمل الصالح فخير تقدمونها إليه، لأنها تبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. جاء في حديث أبي قتادة: فإن تكن صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن تكن غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فيه التكنية عن أمور الشر بقوله: إن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فيه أن التخلص من أصحاب الشر من الأمور المطلوبة شرعا وقدرا، لأن بقاءهم بين ظهراني الإنسان يؤدي إلى فساد في دينه ودنياه. وفي الحديث إشارة إلى مسألة ما في القبر من النعيم والعذاب، فإنها تقدم على خير أي في قبرها. وفي حديث جابر عند ابن أبي عاصم في السنة أنه حين يقام في قبره يمسح وجهه ويقول: دعوني أصلي لربي، بخلاف المجرم الفاجر. ولمثل هذا يعد الإنسان، إذ أنه سيقدم يوما من الأيام على هذا الحال. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فاليوم تحمل وغدا تحمل. فأعد لنفسك مقام صدق عند مليك مقتدر، وذلك لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل ومراقبته. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي هذا الحديث إشارة إلى منع السفر بالجنازة من منطقة إلى منطقة كما هو حال الناس الآن، وإنما تدفن حيث حضرتها الوفاة ولا تؤخر. وقد كرهت عائشة رضي الله عنها نقل أخيها إلى موطن آخر ورثته، وقالت: لو كنت ثمت هنا ما نقلوك، أو نحو هذا الحديث. قال عنه رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قيل: مثل قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ساق المصنف هذا الحديث وما في بابه لبيان فضيلة شهود الجنائز. وابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عنه، فقالت: صدق أبو هريرة، فقال: كم من قراريط طيعناها. وحصول القيراطين يكون بالشهود والصلاة وانتظار الدفن، ثلاثة أشياء: من تبع جنازة، وكذلك وكان معها حتى تدفن، وقبل ذلك صلى عليها. قوله: من شهد الجنازة، أي جنازة المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع الجنائز كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، وأما النساء فقد نهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن كما في حديث أم عطية رضي الله عنها نهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز اتباع المرأة للجنازة إذا أمنت فتنتها ولم يكن في خروجها يعني تسخط ولا تبرج، واستدل بعضهم بالحديث على المنع، وأما وجه عدم المنع قولها ولم يعزم علينا أي لم يكن منعه منع يعني عزيمة، وإنما هو نهي للكراهة، وهذا هو الصحيح، لأن أغلب النساء إذا خرجت مع الجنازة ربما حصل منها النوح وشق الجيب ولطم الخد إلى غير ذلك، وقد أمرنا بالصبر، نهينا عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوة الجاهلية حتى يصلى عليها. وكلمة من شهد هي بمعنى من تبع، ويجوز لمتبع الجنازة أن يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، لكن لو كان من خلفها فهو أبلغ في اتباع ظاهر الحديث، حتى يصلي عليها. والصلاة هنا الصلاة الشرعية يلزم لها الطهارة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم الطهارة لصلاة الجنازة لأنها عبارة عن دعاء، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعضهم إلى التيمم لها مع وجود الماء، والصحيح أنه يلزم الوضوء لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فله قيراط، القيراط هنا غير القيراط في حديث من اكتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم ولا زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، فذلك المراد به جزء من العمل، وأما هنا فقد أوضح القيراط بأنه مثل الجبلين العظيمين. قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، لأنه سلك عدة سبل في الإحسان إلى هذا الميت، اتباع جنازته والصلاة والدعاء له وانتظار حتى دفنت، فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، جاء مصرحا به في الرواية الأخرى مثل أحد، هذا دليل على فضل الله الواسع وعلى أجره العظيم لمن يشهد جنائز المسلمين ويكثر سواد المصلين على المسلم، وهذا يدل على كرامة المسلم عند الله عز وجل، حيث يجازي من كثر سواد المصلين عليه بهذا الجزاء العظيم. ولمسلم حتى توضع في اللحد، هذا موضح بالرواية التي تقدمت حتى تدفن، أي لا يلزم بمجرد الوضع في اللحد يرجع، هذه موضحة بما تقدم، مع أن هذه يقول المحقق أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به، وخالف عبد الرزاق عبد الأعلى فرواه عن معمر بإسناده بلفظ حتى يفرغ منها، وهذه الرواية توافق رواية الجماعة عن أبي هريرة، فقد رواه كذلك جمع منهم الأعرج وأبو صالح وخباب وأبو سلمة ومحمد بن سيرين والحسن وسالم البراد ونافع بن جبير وأبو سعيد المقبري وغيرهم كما في المسند الجامع، فتحمل هذه الرواية على ما تقدم. وللبخاري أن انفرد به من تبع جنازة مسلم، وهذا قيد مهم، فإن الاتباع يكون لجنازة المسلم. وهل يجوز أن تتبع جنازة الكافر؟ نعم يجوز، لكن لا يصلي عليها ولا يدعو لها، فقد وارى المسلمون كثيرا من جنائز الكفار، وسيأتي معنا القول في أليست نفسها إلى غير ذلك. إيمان واحتسابا فيه شرط النية، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في كتابه الإيمان باب من اتبع جنازة مسلم إيمان واحتسابا، أي أن ذلك من الإيمان، فالأجر يشترط فيه الإيمان بالله عز وجل واحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ثلاث أمور، فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.